وبرهان قاطع على ان الله يكذب ما كان على ما كان من الاسباب. ولاجل هذا قال: واخرجنا به اي بسببه نبات كل شيء. قوله نبات كل شيء اي جميع اصناف النباتات مما ياكله الناس والانعام، كما قال جل وعلا: كلوا وارعوا انعامكم فانبتوا للناس انواع النبات، مما هو قوت كالقمح والشعير ونحوهما، ومما هو فاكهة فينبت لهم المرعى لحيواناتهم، لأن الحيوانات إذا أكلت المرعى المهدي كثرت أبدانها وأجدادها وأسمانها ولحومها وكثرت جلودها وأطوافها وأوبارها وأشعارها إلى غير ذلك من منافعها بسبب الماء. ولذا قال: فأنبتنا به نبات فأخرجنا به نبات كل شيء. فأخرجنا منه أي من نبات كل شيء خضرا. الخضر هو صفة مشبهة من خضير، فهو خضير وأخضر. والمراد بالخضير هنا الذي ينبت أخضر كالبقول ونحوها، لأن القمح والشعير وما جرى مجراهما ينبت أولا نبات البقول. ثم قال: نخرج منه أي من ذلك الخبير النابت حبا متراكبا يعلو بعضه بعضا كالسنبل، فإنك تجد السنبل يتراكب فيها الحب ويعلو بعضه بعضا. وهذا معنى قوله نخرج منه حبا متراكبا. وقوله ومن النخل من طلعها قنوان دانية قراءة الجمهور، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات بالنخل، لأن الكثرة علامة هنا للنخل. وقوله ومن النخل من طلعها قنوان دانية، النخل من جنس المنبت بهذا الماء، إلا أن الله قطعه وجاء به في صيغة جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر ترويها بشأن النخل، لأن النخل كله منافع. وجرت العادة في القرآن أنه إذا ذكر الإنعام بالتمر ذكره باسم شجرته التي هي النخلة، وإذا ذكر الإنعام باسم العنب ذكره باسم الثمرة التي هي العنب. هذه قاعدة مضطردة في القرآن. قال بعض العلماء: إنما ذكر شجرة التمر التي هي النخلة لأن النخلة كلها منافع، فتمرها بعض منافعها، فلو عبر بالتمر لأهمل منافع النخل الكثيرة، لأن النخل كلها منافع، لأن حوطها تصنع منه القفاز وجلدها تصنع منه الخصر وتصنع منها الحبال ولبها يوكل وجذعها يثقف به وكرنافها يوقد به، فجميع ما فيها منافع. أما شجرة العنب فليس في نفس الشجرة من المنافع ما في النخلة، فأعظم منافعها في ثمرتها. وقوله ومن النخل، النخل جمع نخلة، وقيل هو جنس أو اسم جمع، فهو يذكر ويؤنث، لأن الله ذكره في قوله كأنه أعجاز نخل منقعر ولم يقل منقعرة، وأنثه في قوله كأنه أعجاز نخل خاوية. وهذا معروف في كلام العرب أن أسماء الأجناس تذكر وتؤنث. قال بعض العلماء: فإن قيل له نخيل لم يجد تأنيثه. وقوله ومن النخل من طلعها، الطلع هو يطلق الطلع على أول ما يخرج من النخلة، لأنه يخرج أولا قبل أن ينفتح يسمى كما، ثم ينفتح على النور المسمى بالإغريق. وهذا هو المراد بقوله من طلعها، وربما يطلق الطلع على ثاني حال، لأنه يكون أولا طلعا نورا أبيض، ثم ينقل من طول إلى طول حتى يكون بسرا ورطبا وتمرا يابسا. وقوله من طلعها قنوان، المراد بالطلع هنا حاله الأخيرة، إلا أن ذلك يوجد من الطلع وهو النور الذي ينفتح عنه السم أولا. وقوله قنوان، القنوان جمع قنو، كالقنوان والصنو وفيه قراءة القنوان والقنوان. أما قراءة قنوان بفتح القاف فليس التبعية. والقنوان جمع القنو، والقنو هو عيق النخلة الذي فيه الثمر. وقوله دانية أي قريبة المتناوب، لأن النخلة إذا كانت صغارا قد يهيل الثمرة الجيدة، مع أنها دانية قريبة سهلة المتناوب لا يحتاج صاحبها إلى طلوع ولا إلى صعود. ومعنى قوله دانية أي قريبة المجتمع ينالها الإنسان من غير تعب. قال بعض العلماء ذكر دانية الثمر ولم يذكر السحوق التي هي النخلة الطويلة. قال بعض العلماء ذكر الدانية لأن النعمة بها أكل، لأن ثمرها يوجد بلا تعب ولا تلف بخلاف السحوق، فإنها يطلب لا بد من أن يصعد عليها. وقال بعض العلماء هنا حذف الواو وما عطفت عليه. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وسحوق أي نخل طوال. وقوله قنوان مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله. وقوله من طلعها بدل من قوله ومن النخل. وقنوان في محل مبتدأ ودانية نعت له. والخبر قوله ومن النخل. وقوله من طلعها جار ومجرور مبدل من الجار والمجرور قبله. هذا معروف. وقوله وجنات من أعناب جماهير القراء قالوا وجنات من أعناب، وهو معطوف على قوله نبات كل شيء من عطف الخاص على العام، أي فأخرجنا به نبات كل شيء وأخرجنا به جنات من نخيل وأعناب. ولم يقل وجنات من أعناب لأن جنات الأعناب ليست من قنوان النخيل، ولو رفع في قوله وجنات من أعناب لصار المعنى من النخل قنوان دانية ومن النخل جنات من أعناب، وهذا لا يصح. وعلى بعض القراءات وجنات بالرفع قالوا يقدر له محلوف، أي ولهم من نعمه جل وعلا جنات من أعناب. الجنات جمع الجنة، والجنة في لغة العرب البستان. ومنه قوله تعالى أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها، هو بستان معروف. وقعت فيه هذه القضية قصر الجنة البستان، والعرب تسمي كل بستان جنة، وهو معروف في كلام العرب. ومنه قول الجهور كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا، يعني بستان نخله طوال، لأن السحوق جمع سحوق وهي النخلة الطويلة. هذا أصل الجنة في لغة العرب، وهي في اصطلاح الشرع دار الكرامة التي أعد الله لعباده المؤمنين، هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلمون ثم أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجنات من أعناب، الأعناب جمع العنب وهو الثمار المعروف. وفي العنب غرائب وعجائب، لأنها ثمارة كأن جلها ماء يمسكه الله جل وعلا. والزيتون والرمان، أما قوله والزيتون والرمان فلم يقرأه أحد كائنا ما كان إلا بالنصر. أما وجنات فقراءة الجمهور وجنات من أعناب، وفي بعض القراءات وجنات بالرفع. أما والزيتون والرمان فقرأه عامة القراء بالنصر ولم يرفعه أحد. الزيتون هو الشجر المعروف، وهو الذي وصفه الله بالبركة في قوله تخرج من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لأن منافع الزيتون كثيرة، لأنه وقود ودهن وإدام إلى غير ذلك من منافعه. يذكرون أن أول شجرة نبتت في الأرض شجرة الزيتون، وأول شجرة نبتت بعد الطوفان يزعمون أنها شجرة الزيتون، ويزعمون أن شجرة الزيتون هي أطول الشجر عمرا، وأنها تمكن في الأرض ما لا تنكره شجرة غيرها، والرمان معروف، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. قال بعض العلماء يقول في الكلام حذف جل المقام عليه، أي والزيتون مشتبها وغير متشابه، والرمان مشتبها وغير متشابه، أنها راجعة لكليهما، وحذف أحدهما لدلالة المقام عليه. ونظير هذا التفسير من كلام العرب قول عمرو بن أحمر الباهلي: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل طويل رماني، يعني كنت منه بريئا وكان والدي بريئا. ومنه قول باب بن الحارث البرجمي: ومن يك أمتاد المدينة رحله، فإني قيار بهذا غريب، وهو أسلوب عربي معروف. ومعنى كون الزيتون مشتبها وغير متشابه أن شجره يتشابه ورقه في القدر، ويتشابه في نباته في جميع الغصن، وغير متشابه لأنه أنواع تختلف طعومها، فالذي يعرفه يجد في اختلاف طعمه فروقا يستدل بها على كمال قدرة من صنعه، وأن صانعه ليس بطبيعة، لأن الطبيعة معنى واحد لا ينقسم. وكذلك الرمان تجده متشابها بالمنظر، أوصاله وورقه متشابه، وقد تجد لونه طعمه متباينا أيضا كما هو معروف. كونه يتشابه من جهة ويختلف من جهة هذا دليل على كمال قدرة من خلقه، وأن خالقه ليس بطبيعة، لأن الطبيعة عند من يزعمونها معنى واحد جوهر لا يتقسم ولا يقبل الانقسام. يستحيل أن تؤثر الطبيعة في مطبوعين مختلفين، فالنار لو فرضنا كما يقولون إنها بطبيعتها تحرق، فلا يمكن أن يكون من طبيعتها الإبراد، وكذلك التكسير، وقلنا طبيعتها القطع، فلا يكون من طبيعتها الوقت، وهكذا. فلا يمكن أن تكون الطبيعة الواحدة تنتج أشياء مختلفة، واختلاف هذه الأشياء دليل على أن فاعل ذلك صانع مختار يفعل ما يشاء، كما ربانا على ذلك في أول سورة الرعد، لأن الله جل وعلا في أول سورة الرعد لما بين غرائز صنعه وعجائبه نبه خلقه أن ما يزعمه الكفرة الفجرة الكذاب أبناء الكذاب من أن فعل الله جل وعلا في هذا الكون من غرائزه وعجائبه أنه فعل طبيعة ألقمه بالحجارة في أول سورة الرعد، ذلك أن الله لما قال ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب ثم نوه بشأن هذا القرآن والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ذكر صفات خالق هذا الكون: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ثم قال وهو محل الشاهد: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، وفي قراءة أخرى وزرع ونخيل صنوان غير صنوان يسقى بماء واحد، وفي قراءة أخرى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وفي القراءة الأخرى في الأكل يعني تجد هذا البستان أرضه أرض واحدة وقطع يجاور بعضها بعضا، والماء الذي يسقى به ماء واحد والأرض بقعة واحدة لا اختلاف في مائها ولا في أرضها، ثم ترى ذلك البستان تخرج منه ثمار مختلفة ألوانها وأشكالها ومقاديرها وطعومها ومنافعها، فهذا لا يمكن أن يكون من طبيعة، لو كانت طبيعة الماء لما اختلفت إلى هذا الاختلاف، ولو كانت طبيعة الأرض لما اختلفت إلى هذا الاختلاف، لأن الماء واحد والبقعة واحدة، فدل اختلاف هذه الثمار بأصنافها وألوانها وأشكالها ومقاديرها وطعومها ومنافعها على أن خالقها هو القادر وحده، الرب وحده، المعبود وحده، الذي له السلطان على هذا الكون، وأمره جل وعلا هو الأمر، ونهيه هو النهي، وشرعه هو الشرع، ودينه هو الدين. ولذا قال جل وعلا في هذه الآية الكريمة: وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. ثم قال: انظروا إلى ثمره، هذا إثبات خالق الكون نظر خلقه إلى غرائب قربه وعجائبه. انظر مثلا إلى النخلة، إلى السن عندما يطلع كاللسان غير مفتوح، ثم انظره عندما ينفتح عن ذلك النور الأبيض اللين، ثم بعد ذلك بعد أن يصير تمرا يابسا مدركا، انظر حالته الأولى عندما نبت وحالته الثانية عندما طاب وأبرد. تعرف أن الذي نقله من ذلك الطور إلى هذا الطور أنه ملك قادر ورب كل شيء ومعبود كل شيء جل وعلا. ولذا قال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلكم الذي يرهق ربكم نواركم إليه لآيات أي دلالات واضحات لقوم يؤمنون أي يصدقون، يعرفون بذلك من غرائب صنع ربهم وعجائبه أنه هو الرب وحده المعبود وحده جل وعلا. وإنما خص المؤمنين بقوله لقوم يؤمنون أن الكفار لا يتعظون بالآيات ولا يفهمون عن الله غرائبه وعجائبه، لأن الله أعمى بصائرهم والعياذ بالله. ومن عادة القرآن أنه غالبا يخص بالفعل المنتفع به، وإن كان الفعل في أصله عاما كقوله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وهو ميسر به الأسود والأحمر، وكقوله: إنما تنير من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وهو منير الأسود والأحمر، وكقوله: إنما أنت منير من يخشاها، إنما تنير الذين يخشون ربهم بالغيب، وأنهى بذلك مع أنه منير للجميع، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه غرائب قرب الله وعجائبه يبينها لخلقه جل وعلا ليعرفهم بربهم جل وعلا بما يرون في هذا الكون من باهر صنعه وعظيم قدرته جل وعلا. وليقال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، ثمره إذا أثمر، أثمر معناه عندما يبدو ويطلع وينع. تقول العرب: ينع الثمر ويمنع ويمنع ويلعن فوهان إذا نضج وأدرك وصار صالحا للأكل. معنى: انظروه عند حالته الأولى، وانظروه عند ينعه أي قيده ونضجه وإدراكه صالحا للأكل. تعرفون بذلك أن الذي نقله من الطول الأول عندما يغلب إلى الحالة التي أينع فيها فصار صالحا للأكل، تعلمون أن ذلك فعل عليم قدير عظيم هو رب كل شيء ومعبود كل شيء. ولذا قال: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. بركة جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. استدل المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن الله لا يرى بالأبصار، واستدلالهم بهذه الآية على ذلك باطل. واعلموا أولا أن التحقيق في رؤية الله بعين الرأس أنها تضمر إليها بنورين:
أحدهما النظر إليها بالحكم العقلي، الثاني النظر إليها بالحكم الشرعي. أما رؤية الله بالنظر إلى حكم العقل فهي جائزة في الدنيا وجائزة في الآخرة، والدليل على جوازها عقلا في دار الدنيا أن نبي الله موسى وهو هو قال: رب أرني أنظر إليك. فلو كانت رؤية الله مستحيلة عقلا في الدنيا لما خفي ذلك على نبيه موسى، لأنه لا يجهل المستحيل في حق الله. أما بالنظر إلى الحكم الشرعي فهي جائزة وواقعة في الآخرة قطعا ممتنعة في الدنيا، وهذا هو التحقيق. فعلم من هذا التحقيق أن رؤية الله بالأبصار وعيون الرؤوس جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، جائزة وواقعة شرعا في الآخرة، ممتنعة شرعا في الدنيا. فالله جل وعلا في دار الدنيا لا يرى بالأبصار فعلا، وإن كان ذلك يجوز عقلا، ولكنه في الآخرة يراه المؤمنون جل وعلا. هذا هو التحقيق. ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه آيات القرآن والأحاديث الصحيحة المتواترة أن رؤية الله واقعة شرعا يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم، كما جاء عن حوالي 20 صحابيا في أحاديث متواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقد نص الله على ذلك في آيات من كتابه كقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكقوله جل وعلا في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، بل يرونه وهو كذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. هذا هو التحقيق في رؤية الله، أنها جائزة في حكم العقل في الدنيا والآخرة، ممتنعة في حكم الشرع في دار الدنيا، واقعة في الآخرة. ولطالب العلم هنا سؤال، وهو أن يقول: إذا كانت جائزة عقلا في الدنيا فما وجه منعها وعدم إمكانها شرعا؟ أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال بأن الناس في دار الدنيا ركبوا تركيبا ضعيفا معرضا للتغير والفناء والزوال، وهذا التركيب الضعيف المعرض للفناء والتغير والزوال لا يقدر ولا يستطيع ولا يقوى على رؤية خالق السماوات والأرض. والدليل على ذلك أنه لما تجلى للجبل صار الجبل دكا لعظم رؤية الله جل وعلا، كما يأتي في الأعراف في قوله: قال رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فما يدك الجبال لا يقدر عليه بني آدم ولا يقضون عليه. أما في الآخرة فإن الله يركبهم تركيبا جديدا قويا ليس قابلا للتغير ولا للفناء، فيقضون بتلك القوة على رؤية الله جل وعلا، وتبين بهذا أنها جائزة عقلا في الدنيا، إلا أن البشر يعجزون ولا يقوون عليها، وأنها واقعة شرعا، لأنهم في ذلك الوقت يطيقونها لتركيبهم الجديد الدائم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد قدمنا مرارا في هذه الدروس أن الواجب على كل المسلمين في آيات الصفات أن يعتقدوا ثلاثة أسس كلها في دور القرآن العظيم. فمن اعتقد الأسس الثلاثة كلها بقي ربه سالما على محجة بيضاء، ومن أخل بواحد منها وقع في مهوى قد لا يتخلص منها. هذه الأسس الثلاث، أولها وهو الأساس الأكبر للتوحيد، وهو الحجر الأساسي لمعرفة الله الصحيحة والصلة بالله على أساس صحيح وثيق. هذا الأصل العظيم الذي هو أساس التوحيد، والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة صحيحة وثيقة، هو اعتقاد أن خالق السماوات والأرض منزه غاية التنزيه عن أن يشبه شيئا من صفات خلقه أو ذواتهم أو أفعالهم، فهو جل وعلا العظيم الأعلى الذي لا يشبه شيئا من خلقه ومن الخلق حتى يشبه من خلقهم، أليسوا أثرا من آثار قدرته وإرادته؟ كيف تشبه الصنعة صانعها؟ لا. وهذا الأساس العظيم الذي هو أساس التوحيد والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة صحيحة، الذي هو تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق، بينه الله في آيات من كتابه كقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلموا له سميا. هذا أساس التوحيد الأكبر. فإذا نظف الإنسان ضميره من نجاسة وتقليل التشبيه كان سهلا عليه أن يؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا مبنيا على أساس التنزيه، لأن كل البلايا منشأها من أقدار القلوب بنجاسات التشبيه، فمن طهر قلبه عن أقدار التشبيه ونجاساتها وعلم أن صفات الله بالغة من آيات الكمال والجلال ما يقطع على إيقاعها من مشابهة بينها وبين صفات المخلوقين، سهل عليه أن يؤمن بالصفات، لأنه يعتقد في معانيها التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق. وهذان الأصلان اللذان بيناهما الآن، اللذان هما تنزيه الله عن مشابهة خلقه والإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله إيمانا مبنيا على أساس التنزيه وعدم مشابهة الخلق، لم نقله من تلقاء أنفسنا، وإنما قلناه في ضوء تعليم خالق السماوات والأرض في ضوء المحكم المنزل، لأن الله لما قال ليس كمثله شيء أتبع ذلك بقوله وهو السميع البصير. فإتيانه بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء فيه تعليم أعظم ومغزن أكبر وسر سماوي لا يخفى لا يبقى معه في الحق لبس، لأنه قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، مع أن السمع والبصر ولله المثل الأعلى من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، ولله المثل الأعلى، فكأن الله يقول لا تتنطع يا عبدي يا مسكين فتنزي عني صفة سمعي وبصري، مدعيا أن المخلوقات تسمع وتبصر. وأنك إن أهدفت في سمعي وبصري كنت مشبها لي بالمخلوقات التي تسمع وتبصر. لا وكلا، أهدف لي سمعي وبصري مراعيا في ذلك الإهداف تنزيه وقولي قبله ليس كمثله شيء. فجميع الصفات من هذا الباب الواحد، فأول الآية أعني ليس كمثله شيء، يدل على التنزيه الكامل عن مشابهة المخلوقين من غير تعطيل. وقولها وهو السميع البصير يدل على الإيمان بالصفات إيمانا حقا على أساس التنزيه من غير تشبيه ولا تمثيل. فالأساس الأول من هذه الأسس الثلاثة هي تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم وذواتهم وأفعالهم. الأساس الثاني هو ألا تكذب الله فيما أثنى به على نفسي، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، أنتم أعلم عن الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا أولا أن نطهر قلوبنا من أقوال التشبيه، وأن ننزه خالق السماوات والأرض عن أن تشبه صفته صفة خلقه. ثم إذا طهرنا القلوب من أقوال التشبيه ونزهنا خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق سهل علينا الإيمان بصفاته صفات الكمال والجلال إيمانا مبنيا على أساس التنزيه وعدم المماثلة على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأساس الثالث من هذه الأسس هو إدراك هو قطع الطمع عن إدراك الكيفيات، لأن من أدرك الكيفية الشيء فقد أحاط به. والله يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهذه الأسس الثلاثة التي هي تنزيه الله عن مشابهة خلقه والإيمان بصفاته الثابتة في كتابه وسنة رسوله إيمانا مبنيا على أساس التنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية، هذا معتقد السلف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. لا يفسرون صفات الله إلا بجليل جميل اللائق منزه عن الأقوال ومشابهات الخلق، ولا ينفون عن الله ما أثبته لنفسه بل يثبتونه له على أساس التنزيه على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنا أؤكد لكم أننا في هذه الدار دار الدنيا، وسنرتحل جميعا منها إلى القبور، ثم ننتقل من القبور إلى عرصات القيامة إلى محل المناقشات والسؤال عن الحقير والجليل. فإذا جئتم الله وأنتم معتقدون هذه الأسس الثلاثة أؤكد لكم أنه لا تأتيكم بلية ولا ويلة ولا مشكلة ولا لوم ولا توبيخ من واحد من هذه الأسس التي بينت لكم على ضوء القرآن العظيم. فلا يقول الله لواحد منكم: لم تنزهوني عن مشابهة المخلوقات؟ لا وكلا، هذا التنزيه طريق سلامة محققة. ولا يقول الله لأحد منكم: لم تثبت بما أهدفت بما أهدفته لنفسي أو أهدفته لرسولي، ولم تصدقوني بما أذنيت به على نفسي؟ لا وكلا، فتصديق الله والإيمان بما قال على أساس التنزيه طريق سلامة محققة لا شك فيها. ولا يقول الله لواحد منكم: لم لا تدعي أن عقلك الضعيف المسكين محيط بكنه صفاتي وكيفياتها؟ لا وكلا، فهذه الأسس الثلاثة في بيت القرآن العظيم طريق سلامة محققة. ولذا ما هدت من رؤية الله بالأبصار يمره كما جاء، ونعتقد أنه حق على الوجه اللائق بكماله وجلاله المنزه عن مشابهة صفات المخلوقين من جميع النواحي. إذا عرفتم هذا فاعلم أن العلماء أجابوا عن استدلال المعتزلة بهذه الآية الكريمة على مذهبهم الباطل بأجوبة متعددة، منها أن معنى لا تدركه الأبصار كما جاء عن ابن عباس وجماعة من السلف أن الإدراك المنهي هنا هو الإحاطة، والمعنى لا تحيط به الأبصار. والإدراك قد يطلق على الإحاطة كثيرا كقوله فأدركه وأرك أي أحاط به من جميع جهاته، إنا لمدرك أي محاط بنا. وعلى هذا فمعنى لا تدركه أي لا تحيط به الأبصار، وإن كانت تراه في الجملة فالإدراك المنفي هو الإحاطة، والإحاطة لا يستلزمون فيها نفي مطلق الرؤية الثابت بالأحاديث المتواترة والآيات القرآنية. الوجه الثاني أن معنى لا تدركه الأبصار أي لا تدركه في دار الدنيا بدليل قوله في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلما قيد نظرها إلى ربها بقوله يومئذ أي يوم القيامة عرفنا أن ذلك النظر مقيد بالقيامة، وأن لا تدركه الأبصار أي في دار الدنيا. وقال بعض العلماء لو سلمنا ما يقوله المعتزلة من أن الإدراك الرؤية وأن الآية عامة لا تدركه الأبصار فعمومها تخصصه آيات أخرى بيوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي بخلاف المؤمنين فليسوا بمحجوبين عن ربهم. وقد تقرر في الأصول أن المفهوم يخصص العام سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، فمثال تخصيص العام بمفهوم الموافقة قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، ومعنى قوله لي الواجد يعني ظلم الغني يحل عقوبته يعني بالحبس وعرضه بأن يقول ولمني ومطلني. وظاهر هذا العموم يشمل الوالد إذا مطل بين ولدي، لأن لهوة الواجب يصدق بكل غريم مثير فيدخل به الأب، إلا أن مفهوم الموافقة في قوله فلا تقل له معه يفهم منه أن حبسه في بينه من باب أولى لا يجوز، وخصوص الحديث بمفهوم الموافقة في الآية. ومثاله في مفهوم المخالفة قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة ساء، ظاهر العموم سواء كانت سائمة أو معلوفة، فلما قال في الحديث الآخر في الغنم السائمة زكاة خصص عموم 40 شاة في 40 شاة ساء بمفهوم المخالفة في قوله في الغنم السائمة زكاة، أي فمفهوم أن غير السائمة لا زكاة فيها فيخصص بهذا المفهوم عموم في كل 40 شاة ساء. ولذا يخصص عموم لا تدركه الأبصار بمفهوم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي بخلاف المؤمنين فليسوا محجوبين عن ربهم. وقد نص الله على ذلك في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الوجه ولا شك أن القرآن تخصصه السنة وأن السنة تخصص القرآن، فلو قلنا إن عموم لا تدركه الأبصار أن عموم عام بمعنى لا تراه الأبصار فإنه تخصصه الأحاديث المتواترة عن النبي أن المؤمنين يرونه يوم القيامة بأبصارهم، ودلت عليه الآيات المذكورة كما هو معروف، وتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة معروف، فمثال تخصيص القرآن بالقرآن تخصيص قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء في قوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالمطلقة الحامل تخصص من القروء بوضع الحمل، وكما خصص منه المطلقة قبل الدخول لقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومعلوم أن تخصيص الكتاب بالسنة شهير، ولذا خصص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم لقوله لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها الحديث. وخصص قوله يوصيكم الله في أولادكم بأولاد الأنبياء فلا يرثون، والولد الكبير فلا يرث، والولد الرقيق فلا يرث، كل ذلك بالسنة. وهذا معروف، فمعنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، أي لا تدركه الأبصار في الدنيا ولكنها تراه في الآخرة. واختار غير واحد أن الإدراك هنا المنفي معناه الإحاطة أي لا تحيط به الأبصار، ولا ينافي أنها ترى ولكن لا تحيط به لأنه لا يحيط به شيء فهو محيط بكل شيء. وفي الحديث لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك فكما أن المؤمنين يعلمون صفات ربهم يعلمون صفاته صفات الكمال والجلال ولا يحيطون بكيفية كلها، فكذلك يرونه يوم القيامة بعيونهم ولا تحيط به أبصارهم. والحاصل هو ما قدمناه أن التحقيق في رؤية الله بعيون الرؤوس بالأبصار أنها جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، ممتنعة شرعا في الدنيا، جائزة وواقعة عقلا في الآخرة بالأحاديث المتواترة والآيات القرآنية كما بينا. وقوله لا تدركه الأبصار، الأبصار جمع بصر، ولعلماء اللغة حدود متقاربة في معنى البصر. قال بعضهم البصر العين إلا أنه مذكر، وقال بعضهم البصر حاسة الرؤية، وقال بعضهم البصر حس العين أي إحساسها الذي تدرك به المرئيات، وقال بعضهم البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في حاسة الرؤية ترى به المبصرات. معناه أن هذا البصر الذي في العين المعنى القائم فيها الذي تدرك به المبصرات لا يحيط بخالق السماوات والأرض وإن كان جل وإن كانوا يرونه كما جاء في الآيات القرآنية، وهو جل وعلا يدرك الأبصار أي يحيط بها علما وبصرا. وهذه الآية تدل على أن الخلق لا يحيطون بكيفية البصر ولا يعلمون كيفية هذا النور وحقيقة هذا النور الذي جعله الله في العين تبصر به المرئيات. لا يبصر الإنسان بيده ولا بأنفه ولا بجبهته ولا برجله، وإنما يبصر بخصوص عينه. فهذا المعنى الذي أودعه الله في العين لا تحيط الناس بكل كيفيته ولا حقيقته، والله جل وعلا يدركه أن يحيط به ويراه ويعلم حقيقته جل وعلا. وهذا معنى قوله لا تدركه الأبصار، فهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أصل اللطيف فعيل من اللطف، واللطف أصله في لغات العرب هو إيصال النفع والإكرام والبر بالطرق الخفية، فكل ما يوصل إليك النفع والبر والإحسان فإنه لطيف بك. والعرب تقول صديق ملاطف إذا كان يلاطفك بالبر والإحسان والإكرام. وسئل بعض علماء العربية عن صديقك الملاطف ما معنى كونه ملاطفا لك، أجاب بأن الصديق الملاطف ينطبق عليه قول الراجل إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إلى ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. فعلى كل حال اللطف إيصال البر والإكرام والإحسان، وكثيرا ما يطلق على إيصاله بالطرق الخفية التي لا يعلمها كل الناس. فالله جل وعلا لطيف بخلقه محسن إليهم يدرك حقائقهم ولا يخفى عليه منهم شيء، لطيف إليهم محسن بر بهم يسير لهم طرق الإكرام والبر والإحسان من حيث لا يشعرون. وقوله الخبير فعيل من الخبر، والخبير في لغة العرب لا يكاد يطلق إلا على العالي بما من شأنه أن يخفى، فلا يطلق الخبير على العالي بالظاهر غالبا، وإنما يطلق الخبير على من علم شيئا من شأنه أن يخفى. ومن قول العرب على الخبير سقط، ولا ينبئك مثل خبير، فلو قلت مثلا أنا خبير بهذا الأمر وهو أمر معنوي يخفى كان كلاما عربيا، ولو قلت أنا خبير لأن الواحد يشهد إليه.